بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا معكم أيها الأحبة مع كتاب البخاري، صحيح البخاري، وبالتحديد كتاب الصيام من الصحيح. ووصلنا إلى الباب العاشر الذي قال فيه المصنف رحمه الله: باب الصوم أو باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. وهذه رواية أبي ذر، وفي رواية على نفسه العزوبة، رواية أخرى على نفسه العزوبة. وقوله الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، يعني مما الخوف هنا؟ الخوف من الوقوع فيما يترتب على العزبة، فالعزبة أو العزوبة هي عدم الزواج للذكر أو الأنثى، سواء قلنا في الرجل أو في المرأة، في الذكر أو الأنثى يترتب على العزوبة المشقة والعنت، وقد يترتب عليها الوقوع في المعصية. والمصنف رحمه الله مهد بهذا الباب للحديث، مهد له تمهيدا علميا جيدا، استنبطه من النص. إذن استنبط الباب من النص، فمن النص فهم أن الأعزب يخاف عليه، أو العزوبة يخاف منها. كأنه يقول بهذا التبويب: من خاف على نفسه العزوبة فماذا يفعل؟ فيعطيك الجواب في حديث الباب. وهذه نوع من العبقرية في التبويب، فهو رحمه الله شوق القارئ بأن العزوبة فيها خوف، فمن خاف على نفسه العزبة أو العزوبة فالجواب في النص. ثم ساق حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من استطاع الباءة فليتزوج. الباءة في اللغة الجماع، الباءة في اللغة الجماع، وهذه الكلمة مشتقة من المباءة، وهي المنزل. ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة لا بد أن يسكنها في المنزل، فإن أسكنها فقد بوأها منزلا. إذن هذه أصل اشتقاق الكلمة. الباء في اللغة من الجماع، وهي مشتقة من المباء، والمباء يعني المنزل، ثم أطلق على عقد النكاح الباء. لما؟ لأن من نكح امرأة لا بد أن يبوئها منزلا فيسكنها، فكأن لازم الشيء في النكاح لا بد من منزل من باء، فعرف به. إذن ما المراد بالباء؟ عرفناها في اللغة، لكن عند العلماء ما المراد بالباء؟ اختلفوا على قولين. قال قوم المراد بالباءة هنا في الحديث المعنى اللغوي بمعنى الإجماع، الجماع بمعنى الجماع، من استطاع الباء يعني من استطاع الجماع، بمعنى فيه قدرة صحية على الجماع، يستطيع أن يجامع فليتزوج. والقول الثاني قيل المراد بالباء المؤونة، مؤونة الزواج، تكاليف النكاح، يعني من ملك تكاليف النكاح فعليه أن يتزوج وهذان المعنيان قريبان من بعضهما، وإن كان المعنى الثاني أقرب للصواب، من استطاع الباء يعني ملك مؤونة النكاح. لماذا؟ لأن لو قلنا إن الباء الجماع أو القدرة على الجماع، إذن من لم يستطع لا يحتاج لتوصية بالصيام، إذا كان عاجز ليس كذلك، لا يحتاج إلى توصية بالصيام، إذا قادر سيتزوج. طيب وإذا عاجز؟ لكن لو فسرنا بالباء بمعنى مؤونة النكاح، يعني إذا كان عنده قدرة ومؤونة فليتزوج، وإذا لم يكن عنده المال ولم يكن عنده مؤونة النكاح، حينئذ هو عنده قدرة النكاح لكن لا يملك المال، فأوصاه الشرع بالصيام. لهذا والله أعلم كان المعنى الثاني أقرب للمراد. قال فإنه أغض للبصر، أي الصوم أغض للبصر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا؟ لأن المفروض أن الصيام يحمي البصر من النظر إلى المحرم، وخاصة النساء اللاتي لا يجوز للمرء الرجل أن ينظر لهن أو يطلق بصره في الصور الخليعة التي تثير شهوته. إذن الزواج في الأصل أغض للبصر، إذن من استطاع الباء فليتزوج، إذا تزوج يكون قد غض بصره، يعني الأصل أنه إذا تزوج يحمي بصره من الحرام، وإذا لم يتزوج الصوم يحميه، المفروض الصائم يحمي بصره من الحرام فلا ينظر إلى الحرام، إلى النساء غير المحارم، ولا إلى الصور الخليعة. فإما الزواج والقدرة عليه فينبغي أن يكون أغض للبصر، وإما الصوم كما سيأتي. قال من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أي الزواج أو الباءة اللي بمعنى الزواج والنكاح ومؤونة النكاح، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن هذا هو المعنى الأول، وأحسن للفرج أي الوقوع في المعاصي والفاحشة، الوقوع في المعصية والفاحشة. الزواج يستر الشاب من الوقوع في المعصية والفاحشة، أو يستر الرجل من الوقوع، بمعنى يمنع الرجل ويحميه من أن يقع في الفاحشة أو في المعصية. وينبغي أن يكون الصوم كذلك، وينبغي أن يكون الصوم كذلك إذا لم يستطع الرجل أن يتزوج. قال فإنه، ثم قال فإنه غض البصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لم يستطع أي لم يستطع الزواج، ولذلك قلنا أن الباء هنا مؤونة النكاح، والله أعلم. فإن لم يستطع أي لم يملك القدرة على الزواج، ليس عنده مادة، ليس عنده مال، ليس عنده مؤونة مهر ولا إعداد للزواج، فماذا عليه؟ عليه بالصوم. لماذا؟ قال فإنه، الضمير يرجع إلى الصوم، ضمير يرجع إلى الصوم. فإنه أي الصوم له، أي للعاجز عن الزواج الذي لا يستطيع، فإن له وجاء، فإنه له وجاء. الوجاء في اللغة القطع، الوجاء في اللغة القطع. والوجاء عند العرب أصله رض البيضتين أو الأنثيين. يقولون وجع فلان الكبش، وهو كبش موجوع أي مخصي، أجلكم الله، أي مخصي. إذن الأصل في اللغة القطع، وبمعنى عند العرب رض البيضتين أو الأنثيين أو الخصيتين، يعني بمعنى الإخصاء. وجع فلان الكبش فهو موجوع أي مخصي، ووجع الكبش يعني قطع أنثيي فأخصى. فإذا كان معنى الوجاء القطع، فما المراد هنا؟ كيف يكون الصوم وجاء؟ المفروض يعني الصيام يقطع الطريق. إذا كان الوجاء بمعنى القطع، إذن من لم يستطع الزواج فيصوم، لأن الصوم يقطع الطريق. أي طريق؟ طريق الشهوة، طريق الشهوة، لأنها تنتشر وتسري في العروق، كلما أكل الإنسان كلما قويت، وخاصة بعض الأطعمة التي لها ميزة في تقوية هذا الجانب. فكأن الصوم يقطع انتشار الشهوة في البدن، ويقطع انتشارها في العروق التي تتحرك عند الشهوة، خاصة عند شهوة الجماع. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجاء، تعبير بليغ ودقيق وفصيح. ما أجمل السنة، قال وجاء يعني قاطع للطريق، طريق الشهوة، لأن الصوم يضعف الجسد وتجف العروق فتنقطع على الشهوة الطرق، فلذلك لا تقوى، لا تقوى. وهو علاج لا يضر البدن، لا يضر البدن سبحان الله، لأن متى ما أكل الإنسان يستعيد قوته، لذلك هو علاج لا يضر وفي نفس الوقت فيه الأجر. فالحديث إذن يعطي حلا لمن لا يملك المؤونة، يعني مؤونة الزواج وتكاليف الزواج، حيث أمره الشرع بالصوم لقطع الطريق، طريق الشهوة، طريق الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق عليه، كما تجري الشهوة في الدم يجري الشيطان، فإذا صام وجفت العروق وقلت القوة ضاق مجرى الشيطان، ضاق مجرى الشيطان، فلا يقود الإنسان إلى المهلكة أو إلى المعصية. فقطع الطريق إذن هنا وجاء، انقطع الطريق على شيئين، على الشيطان ضيقنا عليه طرق الشهوة، وكذلك على انتشار الشهوة في البدن، على انتشارها في البدن. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى تحريم العادة السرية، تحريم العادة السرية. وجه الدلالة من الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أو أرشد إلى الصيام عند العجز عن مؤونة الزواج، ولم ينصح بالعادة السرية، ولو كانت جائزة لنصح بها. لماذا؟ لأن الصوم أصعب من والعياذ بالله ممارسة العادة السرية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أنه لا يشق على أمته، لا يشق على أمته، وإنه ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر والأسهل منهما. ومعلوم لدى العقلاء أن العادة السرية أسهل من الصيام، أسهل من الصيام، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأسهل وأرشد إلى الأصعب، فهذا يدل على أنها غير جائزة، لو كانت جائزة لأرشد إليها ولما أرشد إلى الصوم. الفائدة الثانية فائدة النكاح، فإنه أسلم لدين الإنسان، لأنه ينبغي أن يؤدي إلى غض البصر وتحصين الفرج، يعني عدم الوقوع في الزنا، هكذا ينبغي. وإن كان نرى من تزوج أيضا قد يفتح بصره، لكن هذا خطأ. إذن فائدة النكاح فإنه يؤدي إلى غض البصر تحصين الفرج. فائدة الثانية ثالثة أن غض البصر سبب للسلامة من المحرمات والفواحش. لذلك ليش النبي صلى الله عليه وسلم عبر بغض البصر؟ لأنه وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. لذلك قال فليتزوج، ثم قال فإنه أغض للبصر. لما؟ لأن معناه إذا البصر انفتح على الحرام سيقع الإنسان والعياذ بالله. الفائدة الرابعة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، حكمته في الخطاب، وأنه إذا منع شيئا أوجد البديل، أوجد البديل. من يستطع الباءة فعليه بالصوم. منع من العادة السرية لم يذكرها لكن أرشدنا إلى الصوم. والرواية الأخرى يقول فيها صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الخطاب للشباب، هاي فيها حكمة واضحة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اختار الشباب لأنهم مصدر القوة. الفائدة الخامسة أن الصوم جنة ووقاية وستر من الوقوع في المحرمات. أن الصوم جنة ووقاية وستر من الوقوع في المحرمات. ولذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم العاجز عن الزواج لضعف ذات اليد قلة المال، وجهه إلى الصوم. لماذا وجهه؟ لأن الصوم وقاية. إذا كان الزواج يغض البصر ويحصن الفرج ولم يوجد، فيقوم بديله إيش؟ الصوم. فالمفروض الصوم أيضا يؤدي إلى غض البصر وتحسين الفرج لأنه بديل للزواج، والبدل يقوم مقام المبدل منه، يعني مفروض. لكن ترون الناس في رمضان منهم من يطلق بصره في الحرام وغيره. لماذا؟ لأنه ما صام الصوم الصحيح، ما صام الصوم المطلوب منه. لو صام الصوم المطلوب منه بمعنى يريد التقوى لغض بصره وحصن فرجه من الوقوع في الحرام. يعني تجد شخص صايم ومع هذا ممكن يأتي يشتكي لك أنه وقع في العادة السرية. كيف وانت صايم ما صام الصوم الصحيح؟
قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا الحديث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا. بوب بنص حديثي، والنص الذي بوب به صحيح، وهذا الحديث بهذا المتن بهذا اللفظ عند مسلم في صحيحه، والمصنف ساقه بلفظ آخر سبق: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هو ساقه إذا رأيتموه، وهنا اللفظ أرأيتم الهلال، وهذا لفظ مسلم. وقد مر الحديث 1900، الحديث 1900: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا اللفظ إذا رأيتم الهلال، شفتوا اللفظ اللي جابه؟ لم يأتي باللفظ الذي ساقه قبل ثلاثة أبواب، صحيح؟ وهذه حكمة منه رحمه الله، يعني كأن ينبه على صحة هذا، لوجود هذا المتن، لوجود أن هذا المتن موجود وهو إذا رأيتم الهلال. ثم قال: وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وهذا حديث معلق بصيغة الجزم، معلق بصيغة الجزم، والمعلق بصيغة الجزم عند البخاري صحيح، لأنه إذا كان ضعيفا يعلقه بصيغة التمريض، يقول وروي وذكر قيل. وصلى ابن زفر الكوفي العبسي وهو من كبار التابعين، والحديث الذي علقه عن عمار حديث موصول صحيح عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وهي عبارة عن قصة. يقول كما في لفظ أبي داود قال صلة: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم. وين هذا الحين؟ آخر أيام شعبان قريب رمضان. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه من صام الذي اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية أخرى طبعا أقل مختصرة، وفي هذه الرواية أو هذا اللفظ: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ثم ساق الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل، ستة أحاديث تحت الباب، وكلها يرد على من قال بصيام يوم الشك اللي هو آخر يوم من شعبان ليلة الثلاثين مثلا، إذا خفي علينا لغيم أو قتر، أو من تعمد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. يتعمد ليش؟ يقول يمكن من رمضان، يمكن ما شفنا الهلال. فهذه الشكوك، هذا الصيام سواء سميناه يوم الاحتياط أو يوم الشك، بهذه الأحاديث يريد أن يرد كل هذه المزاعم، كل هذه المزاعم كما سوف نرى بعد قليل. وقد سبق هذا الحديث كما أسلفت لكم وأجلنا شرحه، وهو حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، وهنا ساق حديث ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهو أتى بالرواية أيضا: لا تصوموا حتى تروا الهلال. والذي عند مسلم: إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا. والذي عنده قبل: إذا رأيته، إذا رأيته. وهذه الرواية تشرح مع الرواية السابقة التي ذكرتها لكم: إذا رأيتموه، متشابهات، وشرحهما أو شرح الحديثين واحد. يريد أن يقول المصنف: لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فابدأوا بالصوم، إذا رأيتم هلال رمضان فابدأوا بالصوم. فرؤية هلال رمضان معناه أن شهر شعبان قد خرج وانتهى ودخل شهر رمضان. ويريد أن يؤكد حكما مهما، وهو أن الصوم مرتبط بالرؤية، أن الصوم مرتبط بالرؤية، فلا داعي للصيام قبل. وهذا معناه أن الصوم مرتبط بالرؤية وليس بالحساب الفلكي، وليس بالحساب الفلكي، ولا باجتهاد المنجمين، ولا باجتهاد المنجمين. هذا الذي يريد أن يبينه بهذا التبويب وهذا النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروا الهلال، إذن الحكم حكم الصوم متعلق برؤية الهلال وليس بصيام شك ولا احتياط ولا بالحساب الفلكي ولا بالتنجيم. ويؤيده الرواية القادمة التي تشرح لنا هذه الرواية وتوضحها. اقرأ الرواية التالية.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
نعم. الرواية اللي بعدها.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله
جبلة ولا جبل عندك
عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة.
طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم، فمن الناس من يجيد الحساب ومن الناس من لا يجيد الحساب، فليس كل الناس يستطيع أن يعرف دخول الشهر بالحساب الفلكي، فالأمة فيها المتعلم لعلم الفلك وفيها غير المتعلم، يعني عامي في علم الفلك، فلا نلزمه بعلم الفلك. لذلك علق الصوم الشرع الصوم برؤية الهلال، فإما أن يكون يرى ليلة 30 من شعبان فينتهي، وإما أن لا يرى ليلة 30 من شعبان فحينئذ نكمل العدة. ولذلك قال: الشهر 29 ليلة، يعني قد يكون 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فكملوا شعبان 30 يوما. إذا لم تروا، إذا ما رأيتم الهلال فأكملوا، فلا تصوموا حتى تروا، أكملوا العدة. فإن غم عليكم، لم تروا، غبي عليكم بسبب الغيم، بسبب الغبار، فماذا نفعل؟ قال: فأكملوا العدة، يعني عدة شعبان، يعني عدة شعبان، فأكملوا العدة 30. هذا سهل ميسور على كل الناس، يعرفه المتعلم والجاهل والبدوي والحضري، يعرفون أن يتراءوا الهلال، والصوم مطلوب من كل المسلمين، فمن السهل أن نتراءى الهلال، فإن لم نره فمعناه نكمل العدة، فإن رأينا ليلة 30 كان الشهر 29 يوما، الشهر 29 ليلة، يعني قد يكون 29 ليلة، قد يكون كذلك، هذا معنى الحديث. فلا تصوموا حتى تروا، أكملوا الشهر. وهذا لا يعجز عنه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على هذا الشيء، ولم يقل صوموا بالحساب الفلكي أو بحساب النجوم أو بالتنجيم، لم يكن. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ولم يفعل هذا في الحساب، لم يصم الناس في الحساب الفلكي. وكم العدد المطلوب؟ لا تصوموا حتى تروا الهلال. كم العدد المطلوب حتى نصدق ونصوم؟ جمهور أهل العلم أن رؤية الواحد تكفي، العدل الثقة، واحد عدل ثقة إذا رآه فيكفينا، ونصوم بقوله مسلم عدل، أي لم نجرب عليه الكذب ولا الفسق. وقيل لا بد من اثنين، لا بد من اثنين، والأول أصح، رؤية الواحد تكفي. لأن ابن عمر رأى الهلال، ترى الهلال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم، فهذا دليل على أن رؤية الواحد تكفي. قال: فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم، وهي الرواية التالية. اقرأها شيخ.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
أحسن. إذا الرواية فإن غم، ورواية فإن غبي، وهناك رواية فإن غبي بالتخفيف، بتخفيف الباء، فإن غم، فإن غبي بالتشديد، فإن غبي بالتخفيف. وغم سير منه الغم، أو سير من الغم. لماذا؟ لأنه يستر القلب، الغم يستر القلب. ورجل أغم مستور الجبهة بالشعر، هذا من حيث المعنى اللغوي. وما معنى غم؟ أي غطي بالسحاب، غطي بالسحاب وبالغيم، وسمي السحاب غيما لأنه يستر السماء. إذن غم أو ستر، فصار مستورا، وسير مستورا الهلال، غم من الغم، والغم سمي بذلك لأنه يستر القلب. ورجل أغم مستور الجبهة والشعر، وسمي السحاب غيما لأنه يستر السماء. وغممت الشيء غطيته. وغم الهلال يعني استتر ولم يرى، استتر ولم يرى لاستتاره بغيم ونحوه. إذن فإن غم أي سترى، سترى الهلال عليكم فلم تروه بسبب غيم أو غيره، أو قتر أو غبار يعني. فمعنى غم إذن سترى بغيم أو غبار أو دخان، فأكملوا العدة 30، يعني عدة شعبان، لا تصوموا، يعني لا تصوموا، خلاص يوم 30 تفطرون. لم تروه، أو الغيم سترة، أو الدخان سترة، هكذا يكون المعنى، فيكون هكذا. فلفظ غمة لفظ عام، أي ستر. لذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم إن ستره غيم أو سحاب، لا، قال فإن غم يعني ستر عليكم بغيم، بسحاب، بغبار، الدخان كثيف ما رأيتوه فأكملوا العدة. وهذه فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الدين، أوتي جوامع الكلم، غمة تشمل هذا كله، سترة الهلال بغيم، بسحاب، بغبار، بدخان، ولم يقل فإن غطاه السحاب أو ستر بغيم، لا، كنا بنتقيد بس بالغيم. طيب إذا مش غيم، غبار، الجو مغبر، ما رأينا الهلال، لا نصوم ليلة 30، خلاص نكمل 30. لماذا؟ لأنه قال فإن غم، أي ستر بغيم، بغبار، بدخان. وقال فإن غبي، قيل مأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة، واستعير هنا لخفاء الهلال، فإن غبي مأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة، يعني كأن العقل إيش؟ الغبي كأن عقله مغباي مستور، فهكذا قيل غبي، أخذت من الغباوة والغبي، والغباوة عدم الفطنة، عدم الفطنة، واستعير هنا لخفاء الهلال، غبي الهلال أي خفي الهلال عليكم، خفي عليكم الهلال لم تروا، كما يخفى، كما الغبي كأن عقله مغطى. وقلنا الرواية الأخرى غبي بالتخفيف أي خفي عليكم. إذن إذا ستر الهلال غم أو غبي ولم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان، اليوم 29 غدا هو 30، فما الحل؟ قال فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ قيل قد اقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني كيف؟ فمن قدر عليه رزقه ضيق عليه، يعني معنى ضيقوا عليه يعني صوموا 30 احتياطا، هكذا فسره بعض أهل العلم، ولذلك أوجبوا صوم يوم 30 إذا غطى السماء غيم أو سحاب، من باب إيش؟ الاحتياط، وهذا مذهب الحنابلة، والصحيح ليس كذلك، الصحيح ما فسر أفضل ما فسر بالحديث أن نأتي بحديث آخر يفسره لنا، فإذا اختلفنا في لفظ فاقدروا له يعني اقدروا ضيقوا عليه، ضيقوا على الهلال فصوموا، أو قلنا فاقدروا له يعني معناه أكملوا العدة 30، إذا اختلفنا في المعنى ننظر في الأحاديث الأخرى التي تفسر لنا فاقدروا له، وهي رواية ابن عمر التي أمامكم، الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن فأكملوا العدة 30 تفسر معنى فاقدروا له، ولذلك أتى البخاري بالرواية هذه مباشرة رحمه الله بعد تلك، فكأنه يقول فإن غم عليكم فاقدروا له، تفسره رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فما نقول إذن فاقدروا يعني ضيقوا عليه، كيف ضيقوا عليه؟ يعني بالحساب. طيب إيش نعمل؟ يعني صوموا يوم 30 خلاص احتياط، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، فاقدروا له يعني يكون المعنى فاقدروا له فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، بدليل الرواية الأخرى فلا تصوموا حتى تروه، ف فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ما قال فصوموا احتياطا، ماذا قال؟ فأكملوا العدة 30. وفي رواية عند مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، ما في أوضح منها. فكيف نقول بالاحتياط؟ نصوم الاحتياط، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، واضح. فليس المراد إذن فاقدروا له أي احسبوا له بحساب النجوم والفلك، بل المراد فاقدروا له أي تمام العدة 30 يوما، يعني أكملوا عدة شعبان. وهذا حساب سهل، حساب سهل جدا يعرفه الكل، وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، وبه قال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال المازري المالكي رحمه الله حمل جمهور الفقهاء فاقدروا له على أن المراد كمال العدة 30، كما فسره في حديث آخر، ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم. هذا يرد على الذين يقولون ممكن الصوم بالحساب الفلكي. يقول ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، ضاق في مكان بر قرية أعراب في الصحراء، كيف يحسبون الحساب الفلكي؟ والشرع لكل الناس. شوف هذا معنى كلامه، لأن الناس لو كلفوا به، يعني الصوم بالحساب الفلكي، ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، يعني ناس قليلين، علماء النجوم قلة، والحساب الفلكي. والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم، انتهى كلامه. والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم. طيب، القرطبي أيضا والمازري أو القرطبي نقل قال لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه، إذ لا يعرف ذلك إلا القليل من الناس، والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير. شوفوا كلام العلماء في تقدير الصوم. وقال ابن عبد البر رحمه الله المالكي الأندلسي الذي عندنا في كتبه، أي كتب الشافعي، أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان 30 يوما، وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب، منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله. في التضييق يعني، وهو الاحتياط. ولكن الوجوب، وجوب صوم يوم الشك، ليس هناك رواية عن الإمام أحمد، إنما قول الأصحاب وخاصة المتأخرين من أصحاب المذهب، المتأخرين من أصحاب المذهب. طيب، كم ساعة لي؟ بعد في وقت؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال، إذن في الحديث إذا رأيتم الهلال قلنا إذن، ونقلنا قول صلة، وقول صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو اليوم الذي يسبق رمضان بيوم أو يومين، فيصوم مثلا اليوم 29 من شعبان من باب الاحتياط، أو يصوم يوم 30 من شعبان إذا لم نرى الهلال، أو كان هناك غبار فلم نرى الهلال، فيأتي من يصوم هذا اليوم من باب الاحتياط، فهذا هو يوم الشك. لماذا؟ لأنه يقول ربما من رمضان، ربما من رمضان، فهذا معنى قوله من صام يوم الشك، وهذا الذي نهت عنه الأحاديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال. فيوم الشك إذن اليوم الذي يسبق رمضان بيوم أو يومين لا يصام، ولذلك عمار رضي الله عنه بن ياسر لما رأى الصائمين في هذا اليوم شدد عليهم فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: لا يجوز أي يوم الشك إلا أن يوافق صوما كان صومه كان يصومه فيجوز. وقلنا لكم أن عند الحنابلة يجوز بل يجب صوم هذا اليوم إذا خفي عليهم الهلال بسبب الغيم وبسبب القطر والغبار، ولكن الصحيح لا نسبق رمضان بيوم ولا يومين، بل إن رأينا الهلال ليلة 30 من شعبان صمنا، وإن لم نره أو حال دون رؤيته غيم أو سحاب أو قطر فنكمل عدة شعبان 30 يوم. وهذا البخاري لما يؤصل لهذا ويقول في التبويب: إذا رأيتموه إذا رأيتم الهلال فصوموا وائتوا بالأحاديث، إذن هذا مذهبه، مذهب البخاري رحمه الله، أنه لا يصام يوم الشك احتياطا ولا يجوز صومه، وهو كما أخبرناكم قول الجمهور، وحديث عمار يؤكد هذا، يؤكد هذا العمل. وسيأتي حديث عندنا أيضا في الباب يؤكد هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وفي رواية: ألا لا تقدموا رمضان، أو لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين، بيوم أو اثنين، إلا رجل كان يصوم صياما فليصوم. وهذا الحديث في سنن النسائي، يعني من اعتاد صيام يوم ما الاثنين أو الخميس كما سيأتي بعد قليل، فصادف آخر أيام شعبان، ويستثنى من النهي عن يوم الشك حالات: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، كما سيأتي في نهاية الباب. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما.
اللي بعده.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه: وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
كل هذه النصوص لتبين أن الشهر قد يكون 29 يوما، 29 يوما، وقد يصل إلى 30 يوما. وهذا النص والذي قبله حديث ابن عمر: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، وفي الرواية هنا أيضا: إن الشهر يكون 29 يوما. وآل النبي من نسائه من الإيلاء، يعني اليمين، أي حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. فلما أكمل 29 يوما نزل عليهن، فقالوا: يا رسول الله. وفي هناك روايات توضح أن القائل عائشة رضي الله عنها، فقيل له، أي قالت عائشة: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، وأنت لم تكمل يعني الشهر 29 يوما، فماذا قال؟ إن الشهر يكون 29 يوما. والحديث في الإيلاء، وهو الذي لا يجامع أهله، من باب التأديب، يعني إذا اختلف معها فآلى أن يقسم أن لا يأتيها. فبعد ذلك 4 أشهر له يستطيع خلالها أن يعود لأهله أو يكفر عن يمينه. يعني بعد 4 أشهر اختلف العلماء هل يطلق أو يقع الطلاق مباشرة، خلاف بين أهل العلم. فهو حلف أو آلى من نسائه شهرا، يعني حلف أن لا يدخل شهر، ولكن لاحظوا عليه أن أكمل 29 يوما ودخل، فاستغربوا، قالوا له: حلفت أن لا تدخل شهرا أو آليت شهرا، يعني ما كملنا 30 يوما، ما أكملت. فقال: إن الشهر يكون 29، يعني قد يكون 30 وقد يكون 29. والحديث في الإيلاء، ولكن المصنف أتى به في هذا الباب ليثبت أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نسائه في أول ليلة، في أول ليلة من ذلك الشهر، وأن ذلك الشهر كان 29 يوما. آلا يعني دخل من أول الشهر، وهذا الشهر كان 29 يوما. وفي الرواية هنا قال: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالث، يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم صار؟ 29. وخنس الإبهام في الثالث، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. إذن هذا معناه: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالث. وفي رواية ستأتي مختصرة: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويشير بأصبعه النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بكلتا يديه هكذا وهكذا وهكذا، يعني يريد أن الشهر 30، قد يصل إلى 30 يوما. فتارة أشار بيديه وفتح أصابع يديه، اليمين وأصابع يده الشمال وصار فأوصل الثلاثين، وتارة أشار بيديه مرتين وفتح الأصابع، وفي الثالثة خنس الإبهام أي قبضه وضمه ولم يبرزه في مع الخمسة، هذا يعني أن العدد 29 أو أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما بحسب الرؤية، رؤية ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان. ومعنى حتى رمضان، حتى شهر رمضان قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، لأنه يترتب على أن الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، أن حتى رمضان، لأن الشهر لفظ مطلق قد يكون 30 وقد يكون 29. ليش؟ لأن الرؤية مرتبطة بذلك، ولذلك يقول ولا تفطروا حتى تروا، إذن معناه حتى رمضان ولا تفطروا حتى تروا أي هلال، هلال شوال، أي هلال، هلال شوال. وهذا يترتب عليه مسائل، الواجب الذي عجز عن الصوم، العاجز عن الصوم إذا صمنا 30 يوما سيطعم كم؟ 30 مسكينا، وإن صمنا 29 يوما سيطعم 29 مسكينا، سيطعم 29 مسكينا. طيب، عندنا أيضا عندنا بابين ممكن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ستذهبت. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، لو بابين يعني عشان نمشي شوي. طيب نتوقف الآن، نترككم للدعاء. وفي كتب هنا كتابين من تأليفي أهديكم لجهودكم، فكل واحد يأخذ نسخة إن شاء الله، في كتاب في الصيام وفي كتاب الأحاديث الضعيفة في رمضان، سنقرأ منه بعد الصلاة إن شاء الله.